بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، لا زال يتكلم معنا المؤلف في التوابع، يقول: والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، وهو ستة: بدل كل نحو مفازا حدائق، الحدائق هي المفاز، والمفاز هو الحدائق، وبعض نحو من استطاع، بعض من كل، بعض يستطيع وبعض لا يستطيع، واشتمال نحو قتال فيه، وإضراب وغلط ونسيان نحو تصدقت بدرهم دينار، دينار هذا إضراب كأنه تصحيح غلط نسيان، بحسب قصد الأول والثاني، أو الثاني وسبق اللسان، أو الأول وتبين الخطأ. يبقى ده الباب الخامس من أبواب التوابع، البدل، وهو في اللغة العوض. قال الله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. وفي الاصطلاح تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، فقول تابع جنس يشمل جميع التوابع، وقول مقصود بالحكم مخرج للنعت والتأكيد وعطف البيان، فإنها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم، لا أنها هي المقصودة بالحكم. وبلا واسطة مخرج لعطف النسق، كجاء زيد وعمر، فإنه وإن كان تابعا مقصودا بالحكم ولكنه بواسطة حرف العطف. وأقسامه ستة: أحدها بدل كل من كل، نشوف بدل كل من كل، هو عبارة عما الثاني فيه عين الأول، نفس الأول: جاءني محمد أبو عبد الله، محمد هو أبو عبد الله، وأبو عبد الله هو محمد، مفازا حدائق، المفاز، المفاز هي الحدائق، والحدائق هي المفاز. وإنما لم أقل بدل الكل من الكل، حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال أل على كل، وقد استعمله الزجاجي في جمله واعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة للناس. والذي عليه الاستعمال القديم وفي عصور الاستشهاد أن كل لا يدخل عليها أل. طيب، وجيد أن نبه المؤلف هنا على هذا. الثاني بدل بعض من كل، وضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول، كقولك: أكلت الرغيف ثلثه ربعه ثمنه ماذا ثلثه، وكقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ليس للناس، على الناس كلها، ولكن من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع بدل من الناس، وهذا هو المشهور، وقيل فاعل بالحج، أي ولله على الناس أن يحج مستطيعه. وقال الكسائي: إنها شرطية مبتدأ، والجواب محذوف، أي من استطاع فليحج، ولا حاجة لدعوى الحذف، مع أن كان تمام الكلام، يعني ما لا يحتاج إلى تقدير الحذف، أولى مما يحتاج إلى تقدير الحذف. والوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحج، وذلك باطل باتفاق، فيتعين القول الأول وبدل البعض. قال: وإنما لم أقل البعض كذلك للخلاف، وليس في خلاف، لم يثبت في لسان عصور الاستشهاد، أهل عصور الاستشهاد، أن أدخلوا أل على كل أو بعض. طيب، الثالث بدل الاشتمال، ضابطه أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير الجزئية، كقولك: أعجبني زيد علمه، هو العلم جزء لكنه مشتمل، يعني كما يقال بينهما ملابسة، بينهما ملابسة. وقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث على أن البدل والمبدل منه يكونان نكرتين مفازا حدائق، ومعرفتين مثل الناس ومن، ومختلفين مثل الشهر وقتال، عن الشهر الحرام قتال. والرابع والخامس والسادس بدل الإضراب، وبدل الغلط، وبدل النسيان، كقولك: تصدقت بدرهم دينار. فهذا المثال محتمل لأن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم، ثم عن لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار، وهذا بدل الإضراب، ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانك إلى الدرهم، هذا بدل غلط، غلطت فقلت درهم بدل الدينار، ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم فلما نطقت به تبين فساد ذلك القصد، وهذا بدل النسيان. قال: وربما أشكل على كثير من الطلبة الفرق بين بدلي الغلط والنسيان، وقد بيناه، ويوضحه أيضا أن الغلط في اللسان والنسيان في الجنان. طيب، هيتكلم هنا، بدأ يدخل معي على أبواب أو باب العدد. قال: العدد من ثلاثة إلى تسعة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما. باب العدد من ثلاثة إلى تسعة يؤنث مع المذكر ثلاثة أقلام، أربعة نساء، يبقى يذكر مع المؤنث يعني يخالف المعدود، يبقى العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود. إن كان المعدود مذكرا فيؤنث، وإن كان المعدود مؤنثا فيذكر. تقول العدد من ثلاثة إلى تسعة، من ثلاثة إلى تسعة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، نحو 7 ليال وثمانية أيام، ليال مؤنث وأيام مذكر، لذلك ذكر 7 وأنث 8. وكذلك العشرة إن لم تركب، وما دون الثلاثة وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما، ويفرض فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه. اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام، ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، واحد واثنان، رجل واحد، امرأة واحد. وما كان على صيغة فاعل تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث ورابع إلى عاشر، في المؤنث واحدة واثنتان وثانية وثالثة ورابعة إلى عاشر. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يجري على عكس القياس دائما، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، من الثلاثة إلى التسعة، سخر عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوم. الثالث ما له حالتان وهو العشرة، فإن استعملت مركبة جرت على القياس، تقول 13 عبدا، يبقى استعملت مركبة تكون الأصل فيها إنها توافق، والأول سيخالف تذكير، و13 أمة يبقى توافق بالتأنيث، وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس، تقول 10 رجال و10 إماء، يبقى إذا استخدمت مركبة توافق، وإذا استخدمت مفردة، إذا استخدمت مركبة توافق، إذا استخدمت مفردة تخالف. قال واعلم أن لأسماء العدد على وزن فاعل 4 حالات، ثالث رابع خامس، الإفراد تقول ثان ثالث رابع خامس، ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة، رجل واحد رجل ثالث. الثانية أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، فتقول ثانية اثنين، ثالثة ثلاثة، رابع أربعة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الثالثة أن يضاف إلى ما دونه، كقولك ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة، ومعناه جاعل الاثنين بنفسه ثلاثة، جاعل الاثنين بنفسه ثلاثة، وجاعل الثلاثة بنفسه أربعة. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. الرابعة من حالات الفاعل هذه أن ينصب ما دونه، فتقول رابع ثلاثة بتنوين رابع ونصب ثلاثة، كما تقول جاعل الثلاثة أربعة، ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه خلافا للأخفش وثعلب، لكن ثالث ثلاثة ما ينفعش، لكن رابع ثلاثة يصح. انتهى من العدد عموما، بدأ يتكلم على الممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف هو الاسم غير المنون، تقول محمد، جاء محمد، ضربت محمدا، مررت بمحمدا، هذا اسم مصرف. الممنوع من الصرف له صيغ معينة ولا ينون، تقول جاء عمر، لا يصح عمر، فعل صيغة معدولة من عامر هي، وتقول ضربت عمر ومررت بعمر، كذلك من مميزاته أو مما يختص به أنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، يبقى ينصب ويجر بالفتحة، تقول مررت بعمر. يبقى هذا موانع الصرف في الاسم 9 بقى. ما هي الأشياء أو الصفات التي إن توفرت في الاسم منعته من الصرف؟ قال اسمع يا سيدي، وزن المركب عجمة تعريفها، يبقى وزن المركب عجمة تعريفها، عدل، ووصف الجمع زد تأنيثا كأحمد وأحمر وبعلبك وإبراهيم وعمر وأخر وأحاد وموحد إلى الأربعة، ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. قال فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع، والبواقي لابد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية، لابد مع هذه العلة شيء آخر كالصفة والعلمية. وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة، وشرط العجمة علمية في العجمة وزيادة على الثلاثة، على الثلاثة أحرف يعني، والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة. ويجوز في نحو هند وجهان، هند مؤنث اسم عالمية وتأنيث، هند دايما متعبة، يعني أكثر الأسماء التي استعملها في اللغة العربية القديمة، وهي حتى هنا متعبة معنا. طب يا أختي هند حضرت في، يقول في نحو هند، نحو هند معناه العلم، هم قاسوا على هند العلم الذي يعني وسطه سكون، العلم الذي وسطه سكون، تقول هند علم مؤنث وسطه سكون، بخلاف زينب وسقر وبلخ، هذه كلها لابد مؤنث. وكعمر عند تميم باب حذامي، حذامي باب حذام، إن لم يختم براء كسفاري، وأمسي لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط فيهما، وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا. سيأتي معنا تعريف. الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف، وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان من علل تسع اللي ذكرها هنا، أو واحدة منها تقوم مقام، ممكن توجد علة واحدة لكنها تقوم مقام علتين، ففي هذه الحالة كذلك يمنع من الصرف. وقد جمع العلل التسع، جمعت العلل التسع في بيت واحد، اجمع وزن، اجمع وزن عادلا النت بمعرفة ركب، وزد عجمة فالوصف قد كمل. ثاني، اجمع وزن عادلا النت بمعرفة ركب، وزد عجمة، وزد عجمة فالوصف قد كمل. تسع صفات. وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة، وهو لابن النحاس، وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب، وها أنا أشرحها على هذا الترتيب. العلة الأولى من علل المنع في الصرف وزن الفعل، وزن الفعل ككلمة يزيد، جاء يزيد، يزيد أصلا كان في الفعل، زاد يزيد زيادة، زاد يزيد زد فعل أصلا، فأخذناه من الفعلية وسمينا به رجل وسميناه يزيد، لأجل ذلك منع من الصرف. وحقيقته أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، يبقى اسم خدنا فعل وسمينا شخص، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل ومساو له في وزن. فالأول كأن تسمي رجلا قتل، جاء قتل، ذهب قتل، وزن الفعل. أو ضرب أو نحوه من أبنية ما لم يسمى فاعله، أو انطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل، فإن هذه الأوزان كلها اسمها خاصة بالفعل. والثاني مثل أحمد، يزيد، يشكر، تغلب، نرجس، علما، هذه كلها أعلام. طيب أخذتها من الفعلية وضعتها في الأعلام. الثاني من علل المنع من الصرف التركيب، وليس البراد به تركيب الإضافة، امرئ القيس، لا ليست هذه، وإنما تركيب المزج، ولا تركيب الإسناد كشاب قرناها وتأبط شرا، فإنه من باب المحكي، ولا التركيب المزجي المختوم بويه مثل سيبويه وعمرويه، لأنه من باب المبني. والصرف وعدمه إنما يقالان في المعرب، وإنما المراد التركيب المزجي اللي هو غير مختوم بويه، سيبويه زنجويه وهكذا، كبعلبك حضر موت، بعلبك حضر موت، معدي كرب. الثالثة العجمة، يبقى عالمية وعجمة، كإبراهيم مثلا، إسماعيل، إسحاق، هذه كلها أسماء أعجمية فتمنع من الصرف لأجل ذلك. وجميع أسماء الأنبياء، وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، وهذه قاعدة ينبغي أن تحفظ. وجميع أسماء الأنبياء أعجمية، جميع الأسماء الواردة في القرآن أعجمية إلا صالح وشعيب وهود ومحمد، طبعا محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وهود وشعيب، محمد وصالح وهود وشعيب، محمد وصالح وهود وشعيب، احفظوا محمد وصالح وهود وشعيب صلوات الله عليهم أجمعين. ويشترط لاعتبار العجمة أمران، ما هما؟ أحدهما أن تكون الكلمة علما في لغة العجم أصلا، علم كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فلو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علما وجب صرفها، وذلك بأن تسمي رجلا بالجام أو ديباش، لو سميته بهذا هذه ليست أعلام عند العجم، فإذا أخذت هذه الأوصاف وسميت بها وهي أعجمية وسميت بها رجلا فتصرف ولا تمنع من الصرف. الثاني أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف، يبقى أولا أن هي تكون الكلمة علما عندهم، الثانية أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف. فلهذا انصرف نوح ولوط، نوح ولوط اسمان أعجميان، ما الذي تسبب في أن يصرف أنهم على ثلاثة أحرف نوح لوط؟ إلا آل لوط نجيناه، إن أرسلنا نوحا إلى قومه. بعض النحويين يقول إن مثل هذه الأعلام يجوز فيها الصرف وعدم الصرف، وابن هشام يرى خطأ هذا القول، يقول من قال بهذا القول فليس بمصيب. طيب أنا بس ببين إن بعض النحويين قالوا هذا. العلة الرابعة التعريف، والمراد به تعريف العالمية، لأن المضمرات والإشارات والموصلات والموصولات لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب، لأنها مبنيات كلها، والممنوع من الصرف من باب الإعراب. وأما ذو الأداة والمضاف فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف انجر بالكسرة، فاستحال اقتضاؤهما الجر بالفتحة، وحينئذ فلم يبق إلا تعريف العلمية. العلة الخامسة العدل، تحويل الاسم من حالة إلى حالة، وهذا يقع في المعارف ويقع في الصفات. فالواقع في المعارف يأتي على وزنين، أحدهما فعل وذلك في المذكر وعدله عن فاعل كعمر وزفر وزحل وجمح، والثاني فعالي وذلك في المؤنث وعدله عن فاعلة نحو حذامي وقطامي ورقاشي، وذلك في لغة تميم خاصة. فأما الحجازيون فيبنونه على الكسر، قال الشاعر: أتاركة تدللها قطامي، رضينا بالتحية والسلام، أتاركة تدللها قطامي، لأن مبنية. وقال الآخر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، مبنية عنده. لكن إن كان آخره راء كسفاري اسم لماء، وحضاري لكوكب، وباري لقبيلة، فأكثرهم يوافق الحجازيين على بنائه على الكسر، ومنهم من لا يوافقهم بل يلتزم الإعراب ومنع الصرف، يقول هذه ممنوعة من الصرف. قال: ومما اختلف فيه التميميون أيضا أمس، كلمة أمس الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك، فأكثرهم يمنعه من الصرف إن كان في موضع رفع على أنه معدول عن الأمس، فيقول: مضى أمس بما فيه، ويبنيه على الكسر في النصب والجر على أنه متضمن معنى الألف واللام، فيقول: اعتكفت أمسي، وما رأيته مذ أمسي. وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، طبعا ذكر قبل ذلك. أما سحر فجميع العرب تمنعه من الصرف بشرطين، أحدهما أن تكون ظرفا، والثاني أن يكون من يوم معين، كقولك يبقى ظرف ومن يوم معين. جئتك يوم الجمعة سحر، لأنه حينئذ معدول عن السحر، وكما قدر التميميون أمس معدولا عن الأمس. فإن كان سحر غير يوم معين فهذه الحالة ينصرف، يعني نجريه المصروف عادي، فقول تعالى: نجيناهم بسحر بسحر. لماذا صرفه هنا؟ لأنه أولا ليس بظرف، ثانيا ليس من يوم معين، ليس من يوم معين. والواقع في الصفات ضربان، واقع في العدد وواقع في غير. فالواقع في العدد يأتي على صيغتين: فعال ومفعل، وذلك في الواحد والأربعة وما بينهما، تقول: أحادة وموحد، وثناء ومثنى، وثلاثة ومثلث، ورباع ومربع. قال النجاري رحمه الله تعالى: لا تتجاوز العرب الأربعة. هذه الألفاظ الثمانية معدولة عن ألفاظ العدد الأربعة مكررة، لأن أحاد معناه واحد واحد، وثناء معناه اثنان اثنان، وكذا الباقي. قال الله تعالى: ولي أجنحة مثنى، يعني اثنان اثنان، وثلاث ثلاث ثلاث، ورباع أربع أربع. فمثنى وما بعده صفة لأجنحة، والمعنى والله أعلم: ولي أجنحة اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فمثنى الثاني تأكيد للأول لا لإفادة التكرار، لأن ذلك حاصل بالأول. والواقع في غير العدد أخر، وذلك نحو قولك: مررت بنسوة أخرى، أنها جمع جمع الأخرى، وأخرى أنثى آخر. ألا ترى أنك تقول: جاءني رجل آخر وامرأة أخرى؟ والقاعدة أن كل فعل مؤنثة مؤنثة مؤنثه أفعل لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة، كالكبرى والصغرى والكبر والصغر. قال الله تعالى: إنها لا إحدى الكبر، ولا يجوز أن تقول صغرى ولا كبرى ولا كبر ولا صغر. ولهذا لحنوا العروضيين في قولهم: فاصلة كبرى وفاصلة صغرى. ولحنوا أبا نواس، يعني قالوا أنه لحن في قوله: كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب، على أرض من الذهب. فكان القياس أن يقال الأخر، ولكنهم عدلوا عن ذلك الاستعمال فقالوا أخر، الأخرى قالوا أخر، فالأخر عدلوها إلى أخر، كما عدل التميميون الأمس عن الأمس، كما عدل جميع العرب سحر عن السحر. قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر. العلة السادسة وهي علة الوصف كأحمر وأفضل وسكران وغضبان، يشترط لاعتباره ممنوع من الصرف أمران: أحدهما الأصالة، فلو كانت الكلمة في الأصل اسما ثم طرأت لها الوصفية المقصد أنها يعني أصيلة في الوصفية، فلو كانت اسما ثم طرأت لها الوصفية لم يعتد بها، وذلك كما إذا أخرجت صفوانا وأرنبا عن معناهما الأصلي وهو الحجر الأملس والحيوان المعروف، فاستعملتهما بمعنى قاس وذليل فقلت: هذا قلب صفوان، فتقول صفوان لأن أخرجته عن الأصل، وهذا رجل أرنب، أرنب فإنك تصرفهما لعروض الوصفية فيهما. الثاني ألا تقبل الكلمة تاء التأنيث، فلهذا تقول مررت برجل عريان ورجل أرمل بالصرف لقولهم في المؤنثة عريانة وأرملة، يبقى لابد ألا تقبل تاء التأنيث حتى يعرب إعراب الممنوع من الصرف، بخلاف سكران وأحمر فإن مؤنثهما لا تقبل التاء، سكراء وحمراء بغير التاء. العلة السابعة الجمع، وشرطه أن يكون على صيغة لا يكون عليها الأحاد، ونوعا مفاعل كمساجد ودرائم تسمى صيغة منتهى الجموع، ومفاعيل كمصابيح وطواويس. هذه الكلمات بهذا الجمع وصيغة منتهى الجموع، جمع الجمع منتهى الجموع، هذه تمنع كذلك من الصرف. العلة الثامنة الزيادة، زيادة الألف والنون، وجود ألف ونون شريطة أن تكون زائدتين سكران وعثمان. العلة التاسعة التأنيث، العالمية والتأنيث، تأنيث بالألف واللام كحبلى وصحراء، وتأنيث بالتاء كطلحة وحمزة، وتأنيث بالمعنى كزينب وسعاد. وتأثير الأول منها في منع الصرف لازم مطلقا من غير شرط كما سيأتي، وتأثير الثاني مشروط بالعالمية اللي هو التاء التأنيث، وتأثير الثالث كتأثير الثاني لابد من العالمية والتأنيث، لكنه ترى يؤثر وجوب منع الصرف وترى يؤثر جوازه. فالأول مشروط بوجود واحد من ثلاثة أمور، وهي إما الزيادة على ثلاثة أحرف كسعاد وزينب بعالمية وتأنيث، وإما تحرك الوسط كسكر ولظى، الوسط محرك، وإما العجمة كماها وجورة وحمصة وبلخة، والثاني فيما عدا ذلك كهندة ودعدة وجمل وجملة، فهذه يجوز فيها الصرف وعدمه، هند دعد جمل لأنها مؤنث مسكن الوسط. قال وقد اجتمع الأمران، يعني في الاستعمال، في قول الشاعر لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، هنا صرف دعد، ولم تسق دعد في العلبي، لما حرك الوسط صرفه، لما سكنه منعه من الصرف. قال لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلبي، لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلبي. جميع العلل يقول احنا اتينا عليها على شرحها شرحا يليق بهذا المختصر، ثم علم ان على ثلاثه اقسام، ما يؤثر وحده لا يحتاج الى انضمام عله اخرى، وهو شيئان، الجمع والف التانيث، الجمع والف التانيث، والثاني ما يؤثر بشرط وجود العالميه، ثلاثه اشياء، التانيث بغير الالف والتركيب والعجمه نحو فاطمه زينب مع ذكرب ابراهيم، ومن ثم انصرف صنجه وان كان مؤنثا اعجميا، وصولجان وإن كان أعجمياً ذا زيادة، ومسلمة وإن كان مؤنثاً وصفاً لانتفاء العالمية فيهن، يبقى لابد من العالمية والعجمة والتأنيث. قال الثالث ما يؤثر بشرط وجود أحد أمرين، العالمية أو الوصفية. قال وهو ثلاثة أيضاً، العدل والوزن والزيادة، مثال تأثيرها مع العالمية عمر وأحمد وسلمان، ومثال تأثيرها مع صفة ثلاث وأحمر وسكران. سيدخل معنا الآن على باب التعجب، سيدخل معنا على باب التعجب، وباب يحتاج إلى بعض التركيز، باب التعجب. قال باب التعجب له صيغتان، ما أفعل وأفعل به، ما أفعل زيدا وإعرابهما مبتدأ بمعنى شيء عظيم. ما أفعل فعل ماض فاعله ضمير، ما ضمير، ما وزيدا مفعول به والجملة خبر، ما وأفعل به وهو بمعنى ما أفعله، وأصله أفعل أي صار ذا كذا، كأغد البعير أي صار ذا غدة، فغير اللفظ وزيدت الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ، فمن ثم لزمت هنا بخلافها في فاعل كفاء. وإنما يبنى فعل التعجب واسم التفضيل من فعل ثلاثي مثبت متفاوت تام مبني للفاعل، ليس اسم فاعله على أفعل. يبقى هذه شروط فعل التعجب، نحن نأتي بفعل التعجب، يبقى يبنى فعل التعجب واسم التفضيل، أولا فعل، ما أفعل، ما أكرم محمدا فعل، كرم ثلاثي أصله ثلاثي، مثبت ليس هناك نفي، متفاوت الكرم متفاوت، تام مبني للفعل هنا ليس مبني للمجهول، ليس اسم فاعله على أفعل، ليس اسم فاعله على أفعل. يبقى التعجب تفعل من العجب، وله ألفاظ كثيرة غير مبوب لها في النحو، كقوله تعالى كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله، وقول عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وقولهم لله ضره فارسا، وقول الشاعر يا سيدا ما أنت من سيد موطأ الأكناف رحب الذراع، يا سيدا ما أنت من سيد موطأ الأكناف رحب الذراع. فأما الصيغة الأولى فما اسم مبتدأ، واختلف في معناها على مذهبين، أحدهما أنها نكرة تامة بمعنى شيء، وعلى هذا القول فما بعدها هو الخبر، وجاز الابتداء بها لما فيها من معنى التعجب، كما قالوا في قول الشاعر عجب لتلك قضية وإقامتي، فيكم على تلك القضية أعجب، عجبا لتلك قضية وإقامتي، فيكم على تلك القضية أعجب، عجبا لتلك قضية وإقامتي، فيكم على تلك القضية أعجب. قال وإما لأنها في قوة الموصوفة، إذ المعنى شيء عظيم حسن زيد، كما قالوا في شر أهر ذناب، إن معناه شر عظيم أهر ذناب. الثاني أنها تحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون نكرة تامة كما قال سيبويه، والثاني أن تكون نكرة موصوفة بالجملة التي بعدها، والثالث أن تكون معرفة موصولة بالجملة التي بعدها، وعلى هذين الوجهين فالخبر محذوف، والمعنى شيء حسن زيدا عظيم، أو الذي حسن زيدا شيء عظيم. وأما أفعل فزعم الكوفيون أنه اسم، أفعل اسم بدليل أنه يصغر، قالوا ما أحيسنه وما أمي لحه، وزعم البصريون أنه فعل ماض، هو الصحيح لأنه مبني على الفتح، ولو كان اسما لارتفع على أنه خبر، ولأنه يلزمه مع ياء المتكلم نون الوقاية، يقال ما أفقرني إلى عفو الله، ولو قال ما أفقري لابد من نون الوقاية. وأما التصغير فشاذ، ووجهه أنه أشبه الأسماء عموما لأنه جامد بجموده، وأنه لا مصدر له، وأشبه أفعل التفضيل خصوصا بكونه على وزن أفعل التفضيل، وبدلالته كذلك على الزيادة، وبكونهما لا يبنيان إلا مما استكمل شروطا يأتي ذكرها. فالمؤلف عليه رحمة الله يرجح أنه فعل. وفي أحسن ضمير مستتر بالاتفاق مرفوع على الفاعلية، راجع إلى ما وهو الذي دلنا على اسميتها، لأن الضمير أصلا لا يعود إلا على الأسماء. وزيدا مفعول به على القول، ما أحسن زيدا مفعول به على القول بأن أفعل فعل ما، ومشبه بالمفعول به على القول بأنه اسم. وأما الصيغة الثانية أفعل فعل باتفاق، أفعل به فعل باتفاق، لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب وخال من الضمير، وأصل قولك أحسن بزيد أحسن زيد أي صار ذا حسن، كما قالوا أورق الشجر وأزهر البستان وأثرى فلان وأطرب زيد وأغد البعير، صار ذا غدة، صار ذا ورق وذا زهر وذا ثروة وذا مطربة أي فقر وفاقة وذا غدة، فضمن معنى التعجب وحولت صيغته إلى صيغة أفعل، أفعل به، فصار أحسن زيد، فاستقبح اللفظ بالاسم المرفوع بعد صيغة فعل الأمر فزيدت الباء، يبقى أحسن بزيد لإصلاح اللفظ، فصار أحسن بزيد على صيغة أمرر بزيد، فهذه الباء تشبه الباء في كفى بالله شهيد، فأنها زيدت في الفاعل، ولكنها تخالفها من جهة أنها لازمة، وتلك جائزة الحذف. قال سحيم عميرة ودع إن تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، عميرة ودع إن تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. قال ولا يبنى فعل التعجب واسم التفضيل إلا مما استكمل خمسة شروط، يبقى البناء لابد فيه من خمسة شروط، يبقى اسم التعجب فعل التعجب واسم التفضيل لا يبنيان، لا يبنى إلا من في استكمل خمس شروط، أن يكون فعلا فلا يبنى من غير فعل، ولهذا خطئ من بناه من الجلف والحمار فقال ما أجلفه وما أحمره، وشذ قولهم ما ألصه وهو ألص من شظاظ، رجل يبنى يضرب به المثل في اللصوصي. الثاني أن يكون الفعل ثلاثيا، يبقى أن يكون فعلا فعلا ثلاثيا فلا يبنيان من نحو دحرج وانطلق واستخرج، لكل ما ما ما, ما أدحرج به هذا غير صحيح. الثالث أن يكون مما يقبل معناه التفاوت، فلا يبنيان من نحو مات فني، تقول أموت به أفني، لأن حقيقتهما واحدة، لما يتعجب مما زاد على نظائره. الرابع ألا يكون مبنيا للمفعول فلا يبنيان من نحو ضرب وقتل. الخامس ألا يكون اسم فاعله على وزن أفعل فلا يبنيان من نحو عمي وعرج وشبههما من أفعال العيوب الظاهرة، ولا من نحو سود وحمر، ولا من نحو سود وحمر ونحوهما من أفعال الألوان، ولا من نحو لمي ودعج ونحوهما من أفعال الحلة التي الوصف منها على وزن أفعل، لأنهم قالوا من ذلك هو أعمى وأعرج وأسود وأحمر وألمى وأدعج. هذه بالنسبة لشروط الإتيان بفعل التعجب واسم التفضيل، لابد من هذه الخمسة شروط. ثم قال باب: الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء وعلى نحو مسلمات بالتاء، يدخل هنا بقى في بعض الألفاظ. قال: إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تتغير، نحو قامت، تاء التأنيث هذا طول قامت، وقعدت هي تاء، وإن كانت متحركة فإما أن تكون الكلمة جمعا بالألف والتاء أو لا، فإن لم تكن كذلك فالأفصح الوقف بإبدالها هاء، تقول هذه رحمة، هذه رحمة الله، هذه شجرة، وبعضهم يقف بالتاء شجرة رحمة، وقد وقف بعض السبعة في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن شجرة الزقوم بالتاء، وسمع بعضهم يقول: يا أهل سورة البقرة، سورة البقرة، فقال بعض من سمع: والله ما أحفظ منها آية، يعني آية، وقال الشاعر: والله أنجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد ما كانت نفوس القوم عند الغل صامت وكادت الحرة أن تدعى أمت، يعني أما، يبقى جاء وقف عليها بالتاء المفتوحة، وإن كان جمعا بالألف والتاء فالأصح الوقف بالتاء، وبعضهم يقف بالهاء، وسمع من كلامهم: كيف الإخوة الأخواه، وقالوا: دفن البناه من المكرماه، دفن البنات من المكرمات. وقد نبهت على الوقف على نحو رحمة بالتاء ومسلمات بالهاء بقول بعد: وقد يعكس فيهن، قد يعكس فيهن، يعني يقف يا إما بالتاء يا إما بالهاء. وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف وهو القاضي فيهما بالإثبات، يبقى إذا وقفت على المنقوص، وهو المنقوص هو الاسم الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، فإما أن يكون منونا أو لا، فإن كان منونا فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالحذف، تقول: هذا قاض ومررت بقاض، ويجوز أن تقف عليه بالياء، وبذلك وقف ابن كثير على هاد ووال وواق، ولكل قوم هادي، وما لهم من دونه من والي، وما لهم من الله من واقي. قال: وإن كان غير منون فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالإثبات، كقولك: هذا القاضي، مررت بالقاضي، ويجوز الوقف عليه بالحذف، وبذلك وقف الجمهور على المتعالي والتلاقي في قوله تعالى: وهو الكبير المتعال، لينذر يوم التلاق. قال: وقد يعكس فيهن، الضمير راجع إلى قلب تاء رحمة هاء وإثبات تاء مسلمات وحذف ياء قاد وإثبات ياء القاضي، أي وقد يوقف على رحمة بالتاء وعلى مسلمات بالهاء وعلى قاض بالياء وعلى القاضي بالحذف. قال: وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء، طبعا هنا هذا الفصل كان عقد للإملاء، وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء، إذا لابد من الياء إثبات الياء، إذا كان المنقوص منصوبا وجب في الوقف إثبات يائه، فإن كان منونا أبدل من تنوينه ألف كقوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا، وإن كان غير منون وقف على الياء كقوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، وإذا وصلت قلت التراقي وقيل من راق، ويوقف على إذا ونحو لنسفعا ورأيت زيدا بالألف، يجب في الوقف قلب النون الساكنة ألفا في ثلاث مسائل: إحدى إذا، هذا هو الصحيح وجزم به ابن عصفور في شرح الجمل بأنه يوقف عليها بالنون، وبنى على ذلك أنها تكتب بالنون وليس كما ذكر، ولا تختلف القراء في الوقف على نحو ولن تفلحوا إذا أبدا أنه بالألف. الثانية نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة كقوله تعالى: لنسفعا ولا يكونا، وقف الجميع عليهما بالألف، قال الشاعر: وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، أصلها فاعبدا فوقف عليها بالألف. الثالثة تنوين الاسم المنصوب نحو رأيت زيدا، هذا وقف عليه العرب بالألف، إلا ربيعة فإنهم وقفوا على نحو رأيت زيدا بالحذف، قال شاعرهم: ألا حبذا غنم وحسن حديثها، لقد تركت قلبي بها هائما دنف، يبقى تنوين الاسم المنصوب نحو رأيت زيدا، هذا وقف عليه العرب بالألف زيدا، إلا رباعي فإنهم وقفوا على نحو رأيت زيدا بالحذف، ألا حبذا غنم وحسن حديثها لقد تركت قلبي بها هائما فردنفا، فوقف عليها بالتسكين كما يكتبنا. قال لما ذكرت الوقف على هذه الثلاثة ذكرت كيفية رسمها في الخط استطرادا، فذكرت أن النون في المسائل الثلاث تصور ألفا على حسب الوقف، وعن الكوفيين أن نون التوكيد تصور نونا، وعن الفراء أن إذا كانت ناصبة كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون فرقا بينها وبين إذا الشرطية والفجائية. وقد تلخص أن في كتابة إذا ثلاثة مذاهب، بالألف مطلقا والنون مطلقا والتفصيل. ثم قال وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو، يدعو يبقى الواو الأصلية لا يأتي بعد ألف، وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كاستدعى والمصطفى، أو كان أصلها الياء كرمى، رمى يرمي الأصل الياء إحنا تأتي بالمضارع، والفتى وألفا في غيره كقفى والعصى، وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت أو عفوت، والاسم بالتثنية كعصوين وفتيين. قال لما ذكرت هذه المسألة من مسائل الكتاب استطردت بذكر مسألتين مهمتين من مسائلها، إحداهما أنهم فرقوا بين الواو في قوله زيد يدعو وبينها في قولك القوم لم يدعوا، فزادوا ألف بعد واو الجماعة وجردوا الأصلية من الألف قصدا للتفرقة بين ما كانت أصلية وما كانت واو جماعة. الثانية أن من الألفات المتطرفة ما يصور ألفا ومنها ما يصور، يعني ما يكتب ألفا ومنها ما يكتب ياء، وضابط ذلك أن الألف إذا تجاوزت ثلاثة أحرف يكتبونها ياء، إذا كانت ثلاثة أحرف يكتبونها. قال وفي النوع الثاني رمى وهدى والفتى والهدى، وإن كانت ثالثة منقلبة عن واو صورت ألفا، وذلك نحو دعا وعفى والعصى والقفى، هي عصى وقفى ودعا وعفى. ولما ذكرت ذلك احتجت إلى ذكر قانون يتميز به ذوات الواو من ذوات الياء، وذكرت أنه إذا أشكل أمر الفعل وصلته بتاء المتكلم أو المخاطب فمهما ظهر فهو أصله. ألا ترى أنك تقول في رمى وهدى ورميت وهديت، وفي دعا وعفى دعوت وعفوت، وإذا أشكل أمر الاسم نظرت إلى تثنية، نشوف التثنية فمهما ظهر فيها فهو أصله، نأتي بالأصل من التثنية. ألا ترى أنك تقول في الفتى فتياني فهي، والهدى هدياني، وفي العصا والقفى عصوان وقفان، لذلك جعل هنا ألفا وهناك ياء، وهناك ياء رسم هذه ياء ورسم هذه ألف، فما كان أصلها ياء رسمت ياء، وما كان أصلها واو رسمت ألفا. وما أحسن قول الشاطبي رحمه الله تعالى وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا، يعني ترد إلى التثنية أو الجمع أو الفعل. قال الحريري رحمه الله تعالى إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فألحق به تاء الخطاب ولا تقف، فإن تره بالياء يوما كتبته، يعني كتبته بالياء، كتبته بياء، وإلا فهو يكتب بالألف. طيب قال فصل همزة بكسر وضم وست وابن 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 وامرئ وامرأة وتثنيتهن واثنين واثنتين والغلام ويمن الله في القسم بفتحها وبكسرها في أيمن همزة وصل. يقول عموما الأسماء كلها همزة قطع، هو ذكر ما يستثنى منها، ما يستثنى منها هذا اسم است ابن 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 امرأة امرأة اثنين اثنتين الغلام ويمن الله، فتثبت ابتداء وتحذف وصلا. وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف استخرج وصل، يبقى الماضي الرباعي ماضي وأمر الرباعي وصل، ماضي وأمر الرباعي وصل، ماضي وأمر ومصدر الرباعي وصل، ماضي وأمر ومصدر الرباعي وصل، وأمر الثلاثي وصل، قاقتل واغزو واغزي بضمهن واضرب وامشوا واذهب بكسر البواقي. عقد هنا هذا الفصل لبيان همزات الوصل والقطع، همزات الوصل هي التي تثبت في الابتداء ولا تنطق في الوصل، تحذف في الوصل، والكلام فيها في فصلين، الأول في ضبط مواقعها، فنقول استقر أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فالاسم فلا تكون همزته همزة وصل إلا في نوعين، أحدهما أسماء غير مصادر وهي عشرة محفوظة، اسم اسم ابن 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 امرأة اثنان اثنتان ابنان ابنتان ابنمان امرأان امرأتان. قال الله تعالى فرجل وم وم، الهمزة لم تنطق. بخلاف الجمع فإن همزاتها همزات قطع عموما، إن هي إلا أسماء سميتموه، فقل تعالوا ندعو أبناء أنا وأبناءكم. النوع الثاني أسماء هي مصادر، وهي مصادر الأفعال الخماسية كالانطلاق والاقتداء والسداسية كالاستخراج، يبقى مصدر الفعل الخماسي والسداسي، مصدر الفعل الخماسي والسداسي. وأما الفعل فإن كان مضارعا يبقى همزاته كلها همزات قطع، نحو أعوذ بالله، أستغفر الله، أحمد الله. إن كان ماضيا فإن كان ثلاثين أو ربعا همزته همزات قطع، فالثلاثي نحو أخذ وأكل، والربع نحو أخرج وأعطى. وإن كان خماسيا أو سداسيا فهمزاته همزات وصل نحو انطلق واستخرج، انطلق واستخرج. وأما الأمر فإن كان من الرباعي فهمزاته همزات قطع، كقولك يا زيد أكرم عمرا، ويا فلان أجب فلان. وأما الحرف لا تدخل عليه همزة وصل إلا على اللام، نحو قولك الغلا والفرس لهمزة ال. وعن الخليل أنها همزة قطع عوملت في الدرج معاملة الوصل تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة من خير وشر في الحالتين، طبعا هذا من باب التخفيف. وبقية الحروف طبعا همزتها عموما همزات وصل، أم أو وأن وهكذا. الفصل الثاني في حركة همزة الوصل، حركة همزة الوصل. اعلم أن منها ما يحرك بالكسر في الأكثر وبالضم في اللغة الضعيفة، وهو اسم، وقد أشرت إلى ذلك بقول همزة اسم بكسر أو ضم. ومنها ما يحرك بالفتح خاصة وهي همزة لام التعريف. منها ما يحرك بالفتح في الأفصح وبالكسر في اللغة الضعيفة، وهو أيمن المستعمل في القسم في قولك أيمن الله لأفعلن، وهو اسم مفرد مشتق من اليمن وهو البركة، لا جمع يمين خلافا للفراء. وقد أشرت إلى هذا القسم والذي قبله بقولي بفتحهما أو بكسر همزة أيمن. ومنها ما يحرك بالضم فقط وهو أمر الثلاثي إذا انضم ثالثه ضما متأصلا، نحو اقتل واكتب وادخل، ودخل تحت قولنا متأصلا نحو قولك للمرأة اغزي يا هندو، لأن أصله اغزوي بضم الزاي وكسر الواو، فأسكنت الواو للاستثقال ثم حذفت ثم كسرت الزاي لتناسب الياء. وقد أشرت إلى هذا بالتمثيل بغزي، ومثلت فيه قبلها بغزو لأنبه على أن الأصل اغزوي بالضم بدليل وجوده إذا لم توجد ياء المخاطبة. وخرج عنه نحو قولك امشوا، فإنه يبتدأ بالكسر امشوا لأن أصله امشيو بكسر الشين وضم الياء، فسكنت الياء للاستثقال ثم حذفت لالتقاء الساكنين ثم ضمت الشين لتجانس الواو ولتسلم من القلب ياء. ولهذا مثلت به في الأصل لما يكسر مع التمثيل بالضرب للتنبيه على أنهما من باب واحد، وإنما مثلت بذهب دفعا لتوهم من يتوهم أنهم إذا ضموا في مثل اكتب وكسروا في مثل اضرب فينبغي أن يفتحوا في مثل اذهب، ليكونوا قد رعوا بحركة الهمزة مجانسة حركة الثالث. وإنما لم يفعلوا ذلك لألا يلتبس بالمضارع المبدوء بالهمزة في حال الوقف، ومنها ما يكسر لا غير وهو الباقي، وذلك أصل الباب. كلام عن كسر الهمزة وفتحها وضمها. طبعا يقول في كلمات في آخر هذا الكلام، أنا أقرأها فقط من باب التبرك، قال وهذا آخر ما أردنا إملاءه على هذه المقدمة، وقد جاء بحمد الله مهذب المباني مشيد المعاني محكم الأحكام مستوفى الأنواع والأقسام تقر به عين الودود. شوف انظر، وتكمد به نفس الجاهل الحسود، لا تجد أحدا أبدا من أهل العلم إلا ولو حسود. وكان الرجل يشكو من بعض الذين يتكلمون عنه ويأخذون في عرضه ويقللون من علمه، قال وتكمد به نفس الجاهل الحسود، إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجد، أنا الذي يجدوني في صدورهم، لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. وإلى الله العظيم أرغب أن يجعل ذلك لوجهه الكريم مصروفا وعلى النفع به موقوفا، وأن يكفينا شر الحساد ولا يفضحنا يوم التناد بمنه وكرمه، إنه الكريم التواب والرؤوف الرحيم الوهاب، إلى آخر ما قال. وهنا نكون بفضل الله وعونه وتوفيقه ورحمته قد أتممنا شرح هذا المختصر، وهو كتاب قطر الندى وبل الصدى لصاحبه أبي محمد عبد الله بن جمال الدين بن هشام الأنصاري، المتوفى سنة 61 و700 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يتقبله بقبول حسن، وأن يرزقنا فيه وفي غيره الإخلاص والتوفيق والسداد، إنه لي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.